الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في اقتضاء النهي بفساد العبادة والمعاملة عدم اقتضائه الفساد. هنا يوجد توضيحات ابتداء ومقدمة لا بأس بذكرها، ذكرها صاحب الكفاية، لا بأس بذكر بعضها على الأقل، واختصرها السيد الشهيد. التوضيح الأول له هنا موضوع البحث ويقبل الفساد والصحة من العبادة والمعاملة. فيبحث في أنه ما يتعقل فيه الصحة والفساد، هل النهي فيه يقتضي تعلق النهي به يقتضي الفساد ويلازم الفساد أو لا، والفساد مقابل للصحة، والصحة تقدم في بحث الوضع للعام في بحث المشتقات وفي الوضع للعام بحث الصحيح للعام. هناك تقدم معنى الصحة وأن الصحة يكون المقصود بها في موضوع الصحيح والفاسد، والأثر المطلوب والمتوقع ترتبه فهو في العبادات، هذا الأثر هو الإجزاء، إن الأثر المطلوب في الأمر العبادي الإجزاء وسقوط الإعادة والقضاء، وفي المعاملات ترتب ذلك الأثر القانوني والشرعي المنشأ مثلا بالمعاملة بالعقد أو الإيقاع. حينئذ يبحث في أن النهي إذا تعلق بالعبادة هل يقتضي فسادها بالتالي عدم الإجزاء، وبالمعاملة هل يقتضي فسادها أو لا يقتضي. إلا أن هنا بحثا دخل فيه صاحب الكفاية، فصله صاحب الكفاية ومن بعده، ليس مؤثرا في المسألة، لكن خوف لأنهم دخلوا فيه لا بأس بذكره ولو مختصرا وإجمالا، أن هذه الصحة هل تكون الصحة حكما مجهولا شرعيا، أو أن الصحة أمر ينتزعه العاقل، حكم ينتزعه العاقل مثلا. وهل أنه في باب المعاملة والعبادة بنحو واحد أو يختلفان؟ وحينئذ صاحب الكفاية كأنه فصل الصحة في باب المعاملة والعبادة. في باب العبادة قال الصحة أمر انتزاعي يحكم به العقل، أمر واقعي وهو عبارة عن مطابقة المأمور به للمنهي عن الذي يوجب الإجزاء صوت الأمر مثلا. بينما في المعاملة إذا كانت الشبهة إذا كانت المعاملة الموصوفة بالصحة كلية فالصحة حكم شرعي، وإذا كانت معاملة في الخارج جزئية فالصحة أيضا ينتزع عقلا من مطابقة المعاملة والعقد والإيقاع الخارجي مع الشروط المأخوذة في صحتها. وهناك من حكم كالمحقق المرزا فصل بين الصحة الواقعية في الأوامر الواقعية والصحة الظاهرية، أي حينما تجري قاعدة ظاهرية تقتضي الصحة كقاعدة الفراغ فيما يشك في صحته وبطلانه من الصلاة فيحكم بصحتها على أساس قاعدة الفراغ. فقال الصحة الواقعية عقلية انتزاعية، والصحة الظاهرية شرعية. وهناك بعض الأعلام من مدرسته في دولة من دولات بحثه وافق هذا الكلام، في دولة أخرى خالف وفصل بين العبادة والمعاملة، وقال أن الصحة في العبادة انتزاعية عقلية بمعنى مطابقة المأتي به للمأمور به، وفي المعاملة الصحة شرعية ليست إلا عبارة عن حكم الشارع بترتب ذاك الأثر على هذا الفرد. وبرر وعلل ذلك بأنه في باب المعاملة، في باب العبادة، الصحة كما قيل صحة العبادة، بعد أن بين مقدمة تقدم النقاش فيها في بحث الصحيح العام أن الصحة والفساد تلحظان بلحاظ الوجود من عوارض الوجود لا الماهية وأمثال ذلك من الكلمات، وأن الوجود الخارجي يتصف بالصحة تارة بالفساد وأخرى بلحاظ الأثر المترتب عليه، مثلا إذا كان مركبا. حينئذ قال أنه في باب العبادة يكون المراد من الصحة، وهذا الذي قيل أن المأتي به هل يطابق المأمور به أو لا، وهذه المطابقة ليست هي حكما شرعيا يعني، وإنما العقل يطابق وينتزع ويطبق المأمور به على المأتي به، فتارة يقول مطابق فيكون إجزاء، وأخرى لا يكون مطابق ولا يكون إجزاء. وأما في باب المعاملة ففي باب المعاملة بحسب الحقيقة يكون صحة المعاملة مرجعها إلى ملاحظة موضوع الحكم الشرعي، لأن المعاملة من العقد والإيقاع يقع موضوعا، يكون موضوعا لا متعلقا. في باب العبادة العبادة متعلقة بالأمر، بينما في المعاملة المعاملة موضوع للحكم بالصحة، كالبيع مثلا موضوع لأحل الله البيع، أو مثلا عقد موضوع لأوفوا بالعقود. فالعقد بشرائطه وخصوصياته الدخيلة في الصحة موضوعا بالحكم الشرعي، والحكم ينحل بانحلال موضوعه، ويكون موضوعه مأخوذا مفروض الوجود مقدر الوجود لجعل الحكم عليه. حينئذ معنى صحة عقد في الخارج هو أنه هذا يكون موضوعا لحكم من تلك الأحكام الانحلالية المجعولة في خطاب أحل الله البيع مثلا، فيكون هذا بيع الخارجي الذي نقول أنه صحيح يعني أنه موضوع مشمول ثابت في حقه ذاك الحكم المنحل، أي فرد من ذاك الحكم المجعول أو الأحكام الانحلالية المجعولة، فرد منها مجعول لهذا الفرد، فصحته يعني عبارة أخرى أن ثبوت ذاك الجعل الشرعي المجعول الشرعي الانحلالي له. فيكون بحسب الحقيقة هنا الصحة في باب المعاملات تكون شرعية، مرجعها ومآلها إلى أن ذاك تلك الحلية وذاك الحكم الشرعي مجعول في حق هذا الفرد. هذا البيان الذي على أساسه فصل هذا العلم في دورته الأخيرة بين الصحة في العبادة فهي منتزعة، والصحة في المعاملة فهي مجعولة شرعا. وليس البحث في مفهوم الصحة، كما قلنا مفهوم الصحة والفساد هو ترتب الأثر المطلوب مثلا أو المرغوب فيه، إنما الكلام أن هذا الأثر ترتبه هل يكون أمرا شرعيا أو يكون أمرا عقليا. هذا حاصل ما انتهى إليه على العلم. إلا أن الصحيح أن الصحة أن منشأ الصحة في العبادة والمعاملة سواء على حد سواء، بمعنى أنه إذا كانت كان الشيء الذي نبحث عن صحته وفساده إذا كان بنحو من قبيل الشبهة الموضوعية، سواء كان في العبادة أو في المعاملة، الصحة هناك أمر انتزاعي عقلي، وإذا كان بنحو الشبهة الحكمية ففي كلا المقامين في كلا النحوين من العبادة والمعاملة الصحة منشأها بحسب الحقيقة الجعل الشرعي وتوضيح ذلك أنه هنا أن الحكم كما ينبسط بلحاظ موضوعه ينبسط بلحاظ متعلقه أيضا، بمعنى أنه له إطلاق وتعلق بلحاظ متعلقه. موضوع الحكم يكون الحكم تابعا له منبسطا عليه بنحو التبعية الفعلية، متعلق الحكم أيضا يكون الحكم منبسطا عليه سعة وضيقا يتسع، متعلق الحكم كلما كان أوسع كلما كان الحكم أوسع من ناحية متعلقه، فيكون مطلق هذا العنوان ذاك الشيء محققا للمتعلق، وبالتالي الحكم متوجها إليه شاملا له. إذا كان شموليا يكون شاملا لها جمعا مع الأفراد والمصادق الأخرى، وإذا كان بدليا فبدلا، وكذلك ضيقه ضيق المتعلق يؤدي إلى ضيق الحكم من ناحية متعلقه، فلا ينبسط على ما عداه. من هذه الناحية لا فرق بين الحكم والمتعلق، وإنما الصحة والفساد حينئذ لا بد أن يلحظ بلحاظ النكتة التي أشرنا إليها، من أنه هل يكون حينما نبحث عن أن هذه العبادة صحيحة أو لا، تارة يكون السؤال عن صحته باعتبار أننا لا ندري أن هذا الذي وقع في الخارج مثلا صلاة مع الطهور أو بلا طهور، فنكون نشك في صحة هذا من ناحية أنه مع الطهور أو لا، أو أي قيد جزء آخر يشك في تحققه فيسأل عن أنه صحيح أو لا، وكذلك في المعاملة يشك في أن هذا العقد مثلا كان فيه موالاة أو تنجيز أو كان فيه تعليق فيشك في صحته. إذا كانت الشبهة بهذا النحو فكما أن الصحة هنا العبادة تعني أن هذا الذي جيء به مطابق مع الشرائط والقيود المأخوذة في متعلق الأمر، مطابقة المأتي به الخارجي الجزئي مع المأمور به بقيوده وشرائطه، كذلك في طرف المعاملة صحة هذا العقد يعني كونه واجدا لتمام تلك الشروط المأخوذة في الجعل الشرعي، وأن تلك الشروط المأخوذة كلها متطابقة مع ما أوقعه المكلف في الخارج، وإن كان هذا يقع موضوعا لذاك الحكم الشرعي وهو النقل والانتقال مثلا والملكية أو أي أثر آخر معاملي، هنا يكون في باب العبادة يكون حينما يكون واجدا لتمام القيود والشرائط يكون متعلقا للأمر بمعنى محققا لما هو متعلق الأمر فمسقطا للإعادة والقضاء مجزيا بهذا المعنى. كلاهما يرجع إلى حينئذ أمرين كل منهما يرجع إلى أمر عقلي انتزاعي، وهو تطبيق المتعلق أو الموضوع بقيوده على الموجود الخارجي على المأتي به في الخارج. هنا نطبق المتعلق بتمام قيوده على المأتي به الخارجي، هناك نطبق الموضوع بتمام قيوده على العقد المأتي به الخارجي أو المعاملة المأتي بها خارجي، وهذان التطبيقان يقال هما الصحة والفساد، انطباقهما عبارة عن الصحة وعدم انطباقهما عبارة عن الفساد، وكلاهما نفس الانطباق وعدم الانطباق أمران ليس شرعيين وإنما عقليان، يعني في مرحلة فيما وراء الجعل بعد أن تم الجعل موضوعا ومتعلقا يبحث أن هذا الجعل والحكم الشرعي الذي تام وانتهى هل ينطبق أو لا ينطبق. وهذا أمر وراء الجعل والحكم الشرعي في مرحلة متأخرة عن الجعل، وهو أمر عقلي لا محالة، انتزاع عقلي. رتبته رتبة هذا الانتزاع انتهاء الجعل، موضوعان ومتعلقة. وأخرى لا، يبحث عن الصحة والفساد لا في فرد في الخارج، بل بنحو الشبه الحكمية، كما لو شك بأن الصلاة مثلا الصلاة مثلا بلا طمأنينة هل تكون صحيحة أو تكون باطلة، يقال الصلاة مثلا مع الطمأنينة باطلة، أو الصلاة مثلا قصرا في من الصلاة تماما في من عمله السفر هل هي صحيحة أو باطلة، فيقال أن الصلاة لمن شغله في السفر أو عمله السفر صحيحة، رباعية صحيحة. هنا هذه شبهة الحكمية. كذلك في باب المعاملات، لو يشك بأنه أو الصلاة مثلا في الدار في مورد اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز صحيحة أو لا، أو بناء على الامتناع صحيحة أو لا، هذه شبهات حكمية تتصور في طرف المتعلق وتتصور في طرف الموضوع في المعاملات أيضا. المعاملة مثلا مع وقت النداء لصلاة الجمعة، البيع صحيح أو ليس صحيحا، لو شك في صحة البيع وقت النداء، البيع بلا إجراء الصيغة بالمعاطاة صحيحة أو ليست صحيحة، وهكذا الشبهات الحكمية. هناك في الشبه الحكمية حينما تكون الشبه حكمية الصحة والفساد في المعاملة وفي العبادة معا معناها ومنشأها بحسب الحقيقة ليس راجعا إلى مرحلة التطبيق، وأن الجعل الشرعي هل ينطبق بتمام قيوده وخصوصياته على هذا المورد في طرف الموضوع في المعاملة وفي طرف المتعلق في العبادة أو لا، ليس هكذا، وإنما الشك في سعة وضيق نفس الحكم، تارة ناحية متعلقه يشك في السعة والضيق، ولا يدرى أن الصلاة مثلا مأمور بها مع الطمأنينة أو مطلقة حتى بلا طمأنينة، فيشك في صحة الصلاة بلا طمأنينة مثلا، أو في صحة الصلاة تماما لمن شغله في السفر، أو سائر القيود التي قد يشك في صحة الصلاة في ثوب مثلا من الحيوان الفلاني الذي لا يؤكل لحمه، لو فرض عدم الدليل على بطلان الصلاة ومانعية ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، فهذه يرجع بحسب الحقيقة إلى الشك في إطلاق متعلق الحكم، وأن الحكم والجعل بلحاظ متعلقه مقيد بهذا القيد، ففاقده لا يكون مأمورا به، أو ليس مقيدا بهذا القيد ففاقده يكون مأمورا به. حينئذ الصلاة في مواد اجتماع الأمر والنهي هل مأمور به أو ليس مأمورا به، وهكذا. فهذه الصحة هنا في العبادة أيضا يرجع إلى أمر شرعي، يرجع بحسب الحقيقة إلى سعة الأمر وضيقه، انحسار الأمر عن هذه عن هذا النوع من المتعلق الذي يشك فيه من نحو الشبه الحكمية، وعدم انحسار الأمر عنه، أي إطلاق الأمر وعدم إطلاقه، وهذا ما قل الأمر يعني إطلاق الجعل إطلاق الحكم. فالصحة هنا مرجعها بحسب الحقيقة إلى إطلاق الأمر بلحاظ المتعلق وعدم إطلاقه. الفساد يعني عدم إطلاق الأمر مثلا، وكون الأمر غير شامل لهذا الفعل. في المعاملة أيضا هكذا. إذن فلا وجه لأن يقال أنه لأن المعاملة تقع موضوعا للحكم الشرعي وللجعل الشرعي، والموضوع مأخوذ مقدر الوجود، إذن فالصحة والفساد في المعاملة مطلقة مرجعها إلى الجعل الشرعي، وأنه الصحة مجعول شرعان، فإن المجعول الشرعي إنما هو القضية الحقيقية حتى في المعاملات. أما كون هذه القضية الحقيقية منطبقة على هذا الفرد موضوعا أو لا، كانطباقها بلحاظ متعلقها على الفرد الخارجي من العبادة أو لا، كلاهما مرتبط بعالم الانطباق ما وراء الجعل. فلو كانت الصحة المبحوث عنها مرجعها إلى هذه المرحلة التي هي مرحلة الشبهة الموضوعية في الواقع لفرد من الصلاة أو من العبادة أو فرد من المعاملة، ففيهما معا يكون بحكم العقل. وإن كان الصحة والمبحوث عنها الصحة عن بنحو الشبهة الحكمية الكلية في نوع من المتعلق من العبادة أو نوع من المعاملة، لا محالة مرجعها إلى إطلاق الجعل. هناك إطلاق الجعل بلحاظ المتعلق، وهنا إطلاق الجعل بلحاظ الموضوع. والجعل كما فيه إطلاق وسعة وضيق، انحسار وانقباض وسعة في طرف الموضوع، كذلك له سعة وضيق في طرف المتعلق. لم نفهم فرقا بين المتعلق والموضوع من هذه الناحية. إذا فلا ينبغي أن يجعل الصحة هناك عقلية وهنا في المعاملات مثلا حكما شرعيا. هذا ما يرجع إلى هذه المسألة. والصحة في التفصيل الذي ذكره المرزا أيضا ليس تفصيلا فنيا، وذاك تفهمونه بالمراجعة والتأمل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو التوضيح الثاني أن البحث هنا عن الصحة وعن اقتضاء النهي للفساد إنما هو في النهي المولوي، وأما النهي الإرشادي الذي هو إرشاد إلى الفساد هذا لا إشكال فيه، أنه الفساد هناك مدلول للنهي من قبيل النواهي التي ابتداء مفادها الفساد في المعاملات أو في العبادة، ذاك مدلولها الفساد. البحث في النهي المولوي أي في التحريم، ما يدل على الحرمة، يبحث في أن الحرمة هل تستلزم الفساد أو أن الحرمة التكليفية لا تستلزم الفساد. وأما النواهي التي أساسا إرشاد إلى المانعية والبطلان والفساد ونحو ذلك من قبيل لا تصلي في مال لا يؤكل لحمه، واضح أن هذا ليس نهيا تحريميا تكليفيا، فإن الصلاة في مال لا يؤكل لحمه تكليفا ليس حراما، وإنما إرشاد إلى الحرمة الوضعية أي البطلان والمانعية. مثل هذه النواهي مفادها ومدلولها الفساد والبطلان، فلا بحث حينئذ فيها، هي خارجة عن البحث. وأما النهي الكراهتي التكليفي الكراهتي أيضا سوف يأتي تنبيه يعقبه السيد الشهيد للنهي الكراهتي، وأننا من النواهي الكراهتية أيضا التي هي تكليفية ومولوية وليست وضعية، هل نستفيد الفساد، هل تستلزم الفساد أو لا، هذا أيضا وقع بحث. سوف يأتي أن بعض نكات الفساد تقتضي أن النهي الكراهتي أيضا تقتضي الفساد لو تمت تلك النكات الفساد، وبعضها تختص بالنهي التحريمي التكليفي. هذه أيضا مسألة توضيح. التوضيح الثالث أن هذه المسألة رغم أنهم جعلوها في مباحث يعني جعلوا عنوانها أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا، إن هذه مسامحة نشأت من عدم استيضاح وتوضح النكات الفنية إلا بالتدريج الأصولية. ليس البحث مخصوصا بالناهي أي الدليل اللفظي، فإن الناهي اسم نوع من الألفاظ النواهي. موضوع المسألة ليس خصوص الحرمة المستفادة من الناهي أي من الدليل اللفظي، فليس هذا البحث بحثا لفظيا كما نبحث في أن الناهي هل يدل على الحرمة أو لا، ذاك بحث أصولي لفظي، أو الأمر هل يدل على الوجوب أو لا. هنا دلالة النهي على الفساد ليس بملاك الدلالة اللفظية، وأن النهي هل يدل لفظا على الفساد أو لا يدل، لوضوح أن النهي ليست له دلالة لفظية على الفساد، وإنما لفظية بهذا المعنى بحيث تكون موضوع على الفساد دالة على الفساد وضعان، وإنما من يقول بدلالة النهي على الفساد باعتبار الملازمة بين حرمة شيء مثلا أو مبغوضيته وبين فساد المعاملة أو العبادة، فنكتته الملازمة. إذن فروح البحث هو الملازمة بين الحرمة أو الأعم من الحرمة والكراهة والفساد، سواء كانت الحرمة ثابتة بالنهي الذي هو دليل لفظي، أو ثابتة بالإجماع الذي هو دليل لبي، وثابت بحكم العاقل. بأي شكل أثبتنا النهي بمعنى الحرمة، أثبتنا الحرمة أو المبغوضية المولوية حينئذ يبحث في أن هذه المبغوضية أو الحرمة المولوية في العبادة هل تستلزم الفساد، فساد العبادة، وبالتالي عدم الأمر بها أو عدم إمكان صحتها، أو لا تستلزم، وكذلك في المعاملة في المعاملات. إذن فالبحث عن الاستلزامات العقلية كالبحث بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، ونفس هذا الخلط هناك أيضا في الأصول القديمة وقع في بحث المقدمة، وأن الأمر هل يدل على وجوب مقدمته أو لا يدل على وجوب مقدمته الأمر به. هناك أيضا قيل بأن هذا البحث ليس من مباحث الأمر، بمعنى من مباحث الدليل اللفظي الذي هو مثلا الأمر، وإنما بحث ثبوتي عقلي نظري عن الاستلزام والملازمة العقلية بين وجوب شيء، بأي شيء ثبت الوجوب، بدليل لفظي بالأمر أو بدليل لبي. الوجوب هل لشيء هل يستلزم وجوب مقدمته أو لا؟ كذلك هنا الحرمة لعبادة أو معاملة هل تقتضي فسادها أو لا تقتضي فسادها؟ فالبحث عن هذا الاستلزام العقلي، فهذا من مباحث الاستلزامات العقلية. ومن هنا في علم الأصول التقسيمات الجديدة لعلم الأصول جعل هذا البحث من جملة مباحث الاستلزامات العقلية النظرية، لا من جملة مباحث الألفاظ أو دلالات دليل النهي مثلا اللفظي. وهذا واضح. والمسألة حينئذ مسألة أصولية أيضا، فإن هذا التلازم بين الحرمة والفساد له قاعدة لو ثبتت تفيد في استنباط الحكم الشرعي، ولو الحكم الشرعي عبارة عن انتفاء الأمر حينئذ في مورد الناهي من قبيل سائر الاستلزامات. كلية مباحث الاستلزامات العقلية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بهذا الاعتبار، أنها تستلزم العلاقة بين الأدلة على الأحكام الشرعية والتعارض فيما بينها، وبالتالي انتفاء الأمر، فيستنتج حينئذ أن الأمر غير شامل للمورد الفلاني الذي فيه نهيون، وهذه قاعدة كلية ينتهى بها إلى حكم شرعي. قد بينا ذلك في بحث مقدمة الواجب وفي سائر الأبحاث، اقتضاء الأمر بشيء لنهي عن ضده مثلا، كل هذه الاستلزامات العقلية، حرمة وجوب شيء لوجوب ضده، لحرمة ضده الخاص أو ضده العام، أو وجوب شيء لوجوب مقدمته، كل هذه الاستلزامات العقلية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لأنها تؤثر على الأقل في العلاقة بين الأدلة، بالتالي ترفع إطلاق الأدلة بارتفاعها يتغير الحكم الشرعي المستنبط لا محالة في كل تلك الموارد، وهي عامة لا تختص بباب دون باب، فتكون ضابطة المسألة الأصولية وتحقيقة في على ما تقدم في تعريف علم الأصول. هذا أيضا التوضيح الثالث. بعد هذه التوضيحات الثلاثة حينئذ ندخل تارة في البحث عن أن الأمر في العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وأخرى في أن النهي في العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي، وأخرى أن النهي والحرمة في المعاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. أما في العبادة فقبل الدخول في الأدلة والبراهين التي قد يستند إليها لإثبات الملازمة بين الحرمة والفساد، فبد من تقديم أيضا هنا توضيحين ضمن مقدمتين مهمتين. التوضيح الأول أن النواهي أي التحريمات مختلفة، فإن النهي قد يكون نهيا نفسيا خطابا وملاكا، وقد يكون نهيا نفسيا خطابا لا ملاكا، ملاكه في شيء آخر لا في نفس المتعلم، وأخرى وثالثة يكون نهيا غيريا ليس نفسيا حتى خطابا فضلا عنه ملاكا. هذه أقسام ثلاثة مربوطة بنكتة الغيرية والنفسية. النهي النفسي ملاكا وخطابا، فيما إذا نهي عن عنوان وكانت المفسدة والملاك للنهي في نفس ذاك العنوان لا فيما يترتب عليه، أو يستلزمه، مثل الشيء بالنهي عن شرك في الله مثلا، فإن نفس الشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، هو منهي عنه وهو الظلم، هو الذي فيه مفسده. وأخرى يكون الخطاب في هذا المتعلق، لكن الملاك قد يكون فيما يترتب على المتعلق لا نفس المتعلق، وهو من قبيل النهي، وكذلك من قبيل الأول النهي عن الكذب، فإن الكذب بنفسه قبيح وينهى عنه. مثال الثاني النهي عن شرب الخمر مثلا، فإن شرب الخمر النهي عنه نفسي، فإن النهي تعلق بنفسه شرب الخمر ليس غيريا، لكن الملاك فيه قد لا يكون في نفس شرب الخمر، المفسدة قد تترتب على معلولات شرب الخمر من النتائج التي قد تتحقق. هذان القسمان من النهي النفسي في الواقع، إما خطابا فقط أو حتى ملاكا. في قبال هذين القسمين قسم ثالث يكون النهي غيريا، وذلك من قبيل ما إذا قيل بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، فالمولى ينهى عن الصلاة مثلا للأمر بالعزالة بناء على أنه الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإن هذا النهي ليس لأن الصلاة بنفسها مبغوضة للمولى ومنهي عنها، وإنما لأنها تفوت مثلا ذاك الواجب الآخر الذي هو الإزالة. فالنهي أيضا غيريون، أي لأجل الغير لا لأجل نفس هذا الشيء، متعلقه الملاك في الغير وهو مصلحة الإزالة وعدم فواتها، والنهي أيضا هنا نهي غيري بحسب الحقيقة، أي أن هذا النهي لأجل الغير لا لأجل نفسه، لأجل حفظ الإزالة، ولهذا لولا الإزالة ووجوبها لما كان النهي عن الصلاة. هذا ما يسمى بالنهي الغيري، قرأتموه في بحث مقدمة الواجب، الأمر الغيري والأمر النفسي، هنا النهي النفسي والنهي الغيري، من هذه الناحية لا فرق بينهما حينئذ. وهذه الأقسام الثلاثة كلها يكون النهي ملاكه في المتعلق، إما في نفس المتعلق أو فيما يترتب على المتعلق أو فيما يكون مثلا ضدا لهذا المتعلق. الملاك لهذه النواهي الثلاثة في المتعلق، الغرض في المتعلق لا في نفس النهي. قسم رابع النهي الذي يكون الملاك في نفس لجعله في نفسه، وهذا ما صوره بعض الأعلام في الحكم الظاهري، فإنه حينما ابتلي بإشكال مثلا اجتماع الضدين، تحليل الحرام تحريم الحلال في باب الحكم الظاهري في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هناك اختار بعض الأعلام أنه قد يكون المصلحة في نفس الجعل، نفس الجعل يكون فيه مصلحة لا بلحاظ متعلقه ليلزم تحليل الحرام نحو ذلك أو اجتماع الضدين اجتماع المفسدة والمصلحة، بل يكون في نفس الجعل. فتصور أن تكون المصلحة والملاك في نفس الجعل، إذا تصورنا ملاكا في نفس الجعل، هذا النهي هناك النهي المولوي يكون المصلحة في نفس جعله من قبل بعض الأحكام الظاهرية، إذا قبلنا هذا المبنى في الحكم الظاهري وكان حكما ظاهريا تحريميا، إلا أن هذا النهي حينئذ يختلف عن النواهي السابقة في أن المصلحة والملاك في نفس جعلها لا في متعلقها. هذا أيضا قسم رابع من النهي يختلف عن الأقسام الثلاثة السابقة التي كان الغرض والملاك فيها في متعلقاتها ولو بلحاظ لوازمها وملزوماتها. وهذا القسم هناك في ذاك البحث السيد الشهيد قال بأن هذا بظاهره غير معقول، فإن النهي في المصلحة في نفس الجعل لا يحقق جعلا خطابا منجزا للمكلف، لأن الجعل خلق انتهى والمصلحة تحققت، أي لماذا المكلف حينئذ يمتثل؟ فكانت المصلحة في نفس الجعل. النحو الخامس من الحكم ومن النهي، الحكم الذي يطبق على النهي، أن تكون المصلحة في المتعلق لا في الجعل لا في الحكم، في متعلق الحكم. هذا الأمر في عنوان طولي ينطبق على الحكم على متعلق الحكم في طول تعلق الحكم به، بحيث قبل تعلق الحكم ذاك العنوان لا يتحقق، فيكون في المتعلق لكن بعنوان طولي ينطبق عليه بعد تعلق الجعل به، من قبل ما يقال في الأوامر الامتحانية حينما يؤمر بإبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه إسماعيل، لم يكن توجد مصلحة في ذبح إسماعيل في المتعلق، وإنما المصلحة كان في اختبار إبراهيم وامتحانه، وعنوان الاختبار والامتحان ينطبق على هذا الفعل في طول الأمر، حينما يأمر به حينئذ هنا يتحقق امتحانه واختباره، ويكون هذا العنوان الذي كان فيه المصلحة وهو الاختبار والامتحان فيه تكامل وإبراز لعظمة هذه الشخصية الربانية، هذه الشخصية النبوية إبراهيم عليه السلام وكذلك إسماعيل، هذا يكون المصلحة فيه في طول الجعل في المتعلق في الفعل، لكن بعنوان كونه اختبار وامتحان الذي هذا العنوان يكون طوليا بعد تعلق الأمر حينئذ يتحقق هنا امتحان، لولا لما كان فعله امتحانا، لولا الأمر به لما كان نفس القتل والذبح امتحان، بل كان عنوانا آخر ينطبق عليه قبيحا لعله ظلم وقبيح. إذن فيكون بعض النواهي قد يكون المصلحة فيها في متعلقاتها لكن بلحاظ طولي في طول تعلق النهي. هذه أقسام خمسة للنهي، لابد أن يرى أن هذه الأقسام الخمسة هل كلها تقتضي الفساد أو بعضها يقتضي الفساد وبعضها لا يقتضي الفساد، فإن اختلافها في هذه الخصوصيات التي أشرنا إليها قد توجب اختلافا ولو في بعض الوجوه والبراهين التي سوف تذكر لإثبات الفساد. هذه المقدمة التوضيحية الأولى. المقدمة التوضيحية الثانية هي أن الفساد في باب العبادة التي ذكرنا أنواع النواهي فيها والتي لابد أن نبحث عن كل نحو من هذه النواحي هل تقتضي الفساد أو لا، العبادة فسادها بالنهي يكون على أساس إحدى نكتتين. النكتة الأولى يعني كل الوجوه التي سوف تأتي وتذكر أو البراهين على الفساد اقتضاء للفساد إن سواء تمت أو لم تتم، تلك الوجوه توجب الفساد أو تحاول أن تثبت الفساد في العبادة بالنهي على أساس إحدى نكتتين. النكتة الأولى أن تعلق النهي يوجب ارتفاع الأمر وارتفاع ملاكات الأمر ومبادئ الأمر، فتقع العبادة فاسدة لأن العبادة بحاجة إلى أمر، مع ارتفاع الأمر بتعلق النهي حينئذ لا تكون مشمولة لإطلاق الأمر، لا يحرز وجود الملاكات للأمر فيها فتكون باطلة، لا بد من الإعادة يعني إتيان بالفرد الآخر غير المنهي عنه. هذه نكتة للفساد، هذه النكتة الأولى للفساد. النكتة الثانية للفساد، فأي برهان حينئذ من وجه من الوجوه التي سوف تأتي تثبت أن النهي يستوجب عن الحرمة تستوجب ارتفاع الأمر بمبادئه حينئذ تقتضي الفساد بهذا الملاك الأول والنكتة الأولى. النكتة الثانية فساد العبادة بالنهي لا من ناحية ارتفاع النهي ارتفاع الأمر ومبادئ الأمر، بل من ناحية أن النهي والحرمة توجب مبغوضية الفعل، والمبغوضية لا يمكن التقرب به للمولى لأن العبادة يشترط فيها القربة والمقربية قصد القربة، وقصد القربة مع الحرمة لا تجتمع، فإن الإنسان لا يتقرب إلى الله بتقديم ما هو محرم حرمه الله عليه حتى لو تعقلنا بقاء الأمر عليه، لا يعقل قصد القربة مع الحرمة، فتبطل العبادة وتفسد ولا تصح لانتفاء شرط من شروط الصحة المأخوذة في صحة العبادة في الأمر بالعبادة وهو القصد القربة والتقرب، لأن ذاك الجزء الذي هو شرط لازم في كل العبادات لا يتحقق. وهذه نكتة أخرى للفساد غير النكتة الأولى. هذه النكتة الثانية ربما تجتمع مع إطلاق الأمر، حيث يقال الأمر مثلا يمكن أن يكون يجتمع مع النهي في مورد بناء على جواز الاجتماع، لكن لا يمكن أن يتقرب حينئذ بهذا الذي يكون محرما ولو بعنوان آخر منطبق عليه فضلا عما إذا كان بنفس العنوان كما هو موضوع المسألة فإن النهي هنا يتعلق بنفس العنوان العبادي فلا يمكن أن يتقرب به حتى لو تعقلنا الأمر بالجامع والنهي عن فرده لكن مع ذلك لا يمكن التقرب به وقصد التقرب شرط فلا يتحقق هذا الشرط فتبطل من ناحية فقدان هذا الشرط أي فساد من ناحية فقدان قصد القربة لا أن النهي بنفسها توجب ارتفاع الأمر وبالتالي الفساد بالملاك الأول هذه نقطة ثانية للفساد وبين النقطتين فرق والفرق فرق عملي زائدا على الفرق النظري الذي بيناه بينهما فرق عملي يظهر فيما إذا كان المكلف جاهلا بالنهي فإنه على النقطة الأولى يثبت الفساد حتى لو كان جاهلا إذ لا أمر بهذا الفرد والأمر الأفراد الأخرى فلا بد أن يأتي بالفرد غير المنهي عنه على النقطة الثانية ينبغي أن يقال بالصحة لأن الذي يمنع عن قصد التقرب إنما هو الحرمة الواصلة المنجزة أما الحرمة التي لا لم تصل إلى المكلف والمكلف جاهل عنها يعني لا تمنع عن قصد التقرب والمفروض أن الأمر إطلاقه يشمل هذا المورد فيكون صحيحا لأن الأمر شامل له والأجزاء كلها بما فيها قصد القربة تأتت من المكلف إذن فما لا نريد بالإجزاء والصحة لا نريد أكثر من هذا المقدار فهناك نكتتان للبطلان ملاكان للبطلان والفساد في العبادة ملاك أن النهي يقتضي زوال الأمر بمبادئه فلا يكون حينئذ هذا مشمولا للأمر العبادي فتفسد العبادة وتبطل والنقطة الثانية أن الحرمة تقتضي عدم إمكان قصد التقرب بهذا الذي يكون محرمان وما قصد القربة شرط في كل عبادة وبزوال قصد القربة تبطل العبادة وهذه نقطة ثانية فرقها العملي أيضا ظهر بعد هذا لابد أن ندخل في البراهين والوجوه التي يمكن أن تذكر لإثبات أن الحرمة في العبادة تستلزم فسادها بأحد الملاكين والنقطتين تأتي إن شاء الله.